وصلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد.
الفصل السابع، أحكام الوضوء. لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة عليه، وكذا أجزاؤها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط استحبابان، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حج أو عمرة دون المندوب، وإن وجب بالنذر نعم يستحب له. اللهم صل على محمد. لا يجب الوضوء لنفسه، ما معنى الواجب لنفسه والواجب لغيره؟ الواجب لنفسه هو الواجب لنفسه، مثل الصلاة، كالصلاة، الصلاة واجب لنفسه، والصيام واجب لنفسه، والحج واجب لنفسه. بينما مثلا الوضوء إذا دخل وقت الصلاة يجب لغيره، واجب غيري، يسمونه واجب غيري، اللي هو في نفسه لا يجب. الواجب النفسي له ثواب مستقل، له عقوبة مستقلة، يعني إنسان إذا ما صلى يعاقب على ترك الصلاة، ولكن لا يعاقب على ترك الوضوء. مثلا ضرب يضرب لأنه لم يصلي، ويضرب لأنه لم يتوضأ. لا، إذا لم يصلي ولم يصوم يضرب لأنه لم يصلي، ويضرب لأنه لم يصوم، لأن الصوم أيضا واجب نفسي. فالواجب النفسي مطلوب في نفسه، وله ثواب مستقل، وله عقوبة مستقلة. الوضوء قطعا لا يجب لنفسه، الواجب هو الصلاة، يجب عليك ما تصلي. وتتوقف صحة الصلاة عليه، لا صلاة إلا بطهر. صلاة الظهر لا تصح إلا بالوضوء، النوافل لا تصح إلا بالطهارة. واحد يقول شو إذا كانت النافلة هي مستحبة، فكيف يجب له الوضوء؟ قلنا مو هو واجب لنفسه، هو واجب لغيره، بمعنى الشرط، بمعنى الشرط. فالنافلة مستحبة في نفسها، لا توجد إلا بالوضوء. هذا مثل ما مر علينا مقدمة وجوب دية، دية الوضوء مقدمة بالدال، وجودية يعني يتوقف وجود الواجب عليها، بينما المقدمة الوجوبية يتوقف الوجوب، مثل دخول الوقت. فدخول الوقت مقدمة وجوبية، يعني قبل الوقت لا وجوب، فالوقت مقدمة وجوب بالباء، بينما إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، سواء توضعت أم لم تتوضأ، ولكن ما توجد الصلاة إلا بال وضوء، فيكون مقدم وجوب الوضوء وجوب دية. ايش معنى وجودية؟ يعني لا توجد الصلاة إلا به، لا توجد. خب، وكذا أجزاؤها المنسية، لو أن الإنسان نسي سجدة أو التشهد، وقال له المرجع يجب عليك أن تقضي السجدة أو التشهد. إذا وجب قضاء التشهد يجب أن يقضيه وهو على طهارة. فالوضوء شرط لوجود ولصحة الصلاة ولوجود ولصحة أجزائها المنسية التي يؤتى بها بعد الصلاة. أما سجود السهو فصار في خلاف بين العلماء. فعند السيدين أخوي السستاني يقول لا، سجود السهو هذا ليس من أجزاء الصلاة وليس صلاة، وجب لأنك سهوت. هو في نفسه مو صلاة، مو مثل السجدة المنسية أو التشهد المنسي. التشهد المنسي جزء من الصلاة، فالوضوء شرط فيه. أما سجود السهو لا، يستحب أن يكون الإنسان على طهارة. فلو أن الإنسان وجب عليه أن يسجد سجود السهو لأنه تشهد في غير موضع التشهد، زين، أو زاد قياما ثم هدم القيام وأكمل صلاته بعد ما سلم أحدث، يتوضأ ويأتي بسجود السهو، بل ما يحتاج وضوء، يأتي بسجود السهو بدون وضوء. بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، واضح؟ فيستحب أن يكون سجود السهو على وضوء. ومثل الصلاة واجبة كانت أو مندوبة، الطواف الواجب. ماذا يقصد بالطواف الواجب؟ ما كان جزءا من العمرة أو من حج. إذا لبس الإنسان الإحرام لعمرة مفردة وجب أن يطوف، هذا الطواف الواجب يشترط فيه الوضوء. حتى لو كانت العمرة مستحبة لكنه بالنتيجة إذا لبى وجب عليه أن يكمل العمرة وأتم الحج والعمرة لله إذا لبى، واضح؟ لكن إذا أنهى أعمال عمرة المفردة وأحب أن يطوف طوافا مستحبا، هذا الطواف المستحب لا يشترط في الطهارة، يجوز أن يطوف وهو محدث. نعم، صلاة الطواف يشترط فيها الطهارة، صلاة الطواف يشترط فيها. إذن الخلاصة أن الطواف الواجب ما هو؟ ما كان جزءا من حج أو عمرة حتى لو كانت العمرة مستحبة، وكذا أجزاؤها المنسية. ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة دون المندوب، يعني دون الطواف المندوب، وإن وجب بالنذر، حتى لو نذر الإنسان قال لله علي أن أطوف مستحبا، بالنذر يصبح الطواف شنو؟ واجبا، لكن لا يجب فيه الطهارة
لأنه ليس جزءا من عمرة
أو حج. وإن وجب، نعم يستحب له، لا شك ولا ريب أنها عبادة محبوبة عند الله تبارك وتعالى الطواف، ويستحب أن يكون الإنسان على طهارة. زين، المسألة الأخرى 62 بعد 100، الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصل بالوضوء، فيجوز الاتيان به بقصد حصولها كما يجوز الاتيان به بقصد أي غاية من الغايات، بل بأي داع قربي وإن كان هو الاجتناب المحرم. وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من حدث الأصغر فهو مستحب نفسي. ولكن كذا وقع بحث عند الأعلام، زين، الوضوء اللي هو الغسلات، غسل الوجه واليدين والمسح، إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين. هذا الوضوء الغسلات هو مستحب، أو المستحب الكون على الطهارة وهذه الغسلات سببون. خلاف عند العلماء. السيد الخوي رحمه الله يقول هذه الغسلات هي وضوء، فتقدر تقول أنت أأتي بهذه الغسلات بدون غاية، بدون غاية أتوضأ قربة إلى الله تعالى، لأن نفس هالغسلات هي وضوء، هذا هي مستحبة
بذاتها.
أحسنت. السيد السستاني يقول هذه الغسلات، هذا الوضوء سبب للطهارة، والمستحب عند الله الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الأثر الحاصل من الغسلات الطهارة هي المستحبة. طبعا دي ترتب عليه ثمرات، يعني ترتب عليه ثمرات وفوائد علمية وفتوائية. الآن السيد الخوي يفتي يقول يجوز للإنسان أن لا ينوي أي غاية، يقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى، ويصرح يقول لا لأي غاية، فقط لهذه الغسلات أأتي بها من حيث هي. الشيخ يقول ما يخالف، ما يخالف، أتيت بعمل قربي قم صلي. سلسان يقول لا، هذا لم يثبت استحبابه، لم يثبت استحبابه، ما يجزك صلي بهذا الوضوء، لأن المستحب الأثر. فإذا نقول أأتي بهذه الغسلات لأكون على طهارة، أقصد الغاية وهي الكون على الطهارة، أو أي غاية أخرى. المولى تبارك وتعالى يحب منك أن تتلو القرآن وأنت على الطهارة، فقول أأتي بهذه الغسلات لقراءة القرآن، ما يخالف، لقراءة القرآن. فإما أن تقول للكون على الطهارة، أو تقول لأي غاية لقراءة القرآن، أو للاجتناب عن محرم. شلون؟ الآن أنا عندي أريد أن أمس حروف القرآن، أنا بعد ما عندي يستحب مس حروف القرآن، ما عندي، أريد أمسها. نعم، مس حروف القرآن بدون طهارة حرام. أتوضأ للاجتناب عن الحرام، وهو المس بدون
طهارة.
فإذا هذا أيضا غاية، غاية من حيث أنه غاية، واضح؟ فأتوضأ للكون، أتوضأ لقراءة القرآن، أتوضأ للاجتناب عن الحرام، زين، وهو المس. خذ. إذن الخلاصة إن الوضوء الرافع للحدث لم يثبت أنه مستحب نفسي، بل هو مستحب من أجل الطهارة، أو ويجوز الإتيان به لأي غاية من الغايات القربية ولو كان هو الاجتناب عن الحرام. وعندنا وضوء تجديدي، أنا الآن على وضوء، صليت المغرب به وأردت أن أجدد الوضوء لصلاة العشاء، الآن هذا الوضوء الثاني ليس رافعا للحدث، مو محدث، زين، هذا الوضوء الثاني التجديدي شو تقول فيه يا سيد؟ قال هذا مستحب في نفسه، مستحب مطلوب في نفسه هالغسلات. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي كل فريضة بوضوء، كل فريضة بوضوء، صلي المغرب يتوضأ ويصلي المغرب، ويتوضى ويصلي العشاء، ويتوضى ويصلي الظهر، ويتوضى ويصلي العصر، مستحب. ثم وقع الخلاف أن الوضوء التجديدي مستحب مطلقا أو لخصوص الصلاة، مختلفين العلماء. أعطيني عبارة السيد الخوي. السيد السستاني يقول الوضوء التجديدي إذا للفريضة ما يخالف، أنت على وضوء للمغرب تتوضى للعشاء ما يخالف، وأما بتجدد لغير الفريضة، أنا الآن على وضوء أحببت فقط أن أجدد، يقول برجاء المطلوبية تجدد. واضح الكلام؟ شوف الآن السيد الخو السستاني يقول الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحبا نفسيا. السيد الخو شو مسألة 163، الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له، وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيد بها فيجوز الإتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت ويستحب إن استحبت. والشيخ الوحيد يعني ما علق، فيظهر أنه واضح الوضوء مستحب لنفسه، يعني هذه الغسلات هذه وضوء، هذا بنفسه مستحب. يقول السيد الخوي نعم، والوحيد يقول نعم، والسستاني يقول لا، هذه غسلات مستحبة لأنها توجب الطهارة وتحصل الطهارة، فالمستحب الشرعي ما هو؟ فأنت تتقرب بالطهارة، تقول أتوضأ لأكون على طهارة قربة إلى الله تعالى، فالقربة تتقرب إلى الله بأن تكون شنو؟ على طهارة. هذا واضح. الفرق الكبير أنه لو أن إنسان قال أتوضأ لأن الله يحب الوضوء لا للكون على الطهارة، فقط لأنه يحبهم. شو يقول السيد الخوي؟ شو يقول السستان؟ يقول لا، هذا لم تحقق الطهارة، لم تأتي بعمل يتقرب به إلى الله، لأن هذه الغسلات إذا لم تنوي بها إلا ذاتها فهي في نفسها وفي ذاتها ليست مطلوبة. واضح الكلام الآن؟ الوضوء الرافع للحدث لم يثبت كونه مستحبا نفسيا، بل المستحب هو الكون على الطهارة، فيجوز الإتيان به بقصد حصول الطهارة، كما يجوز الإتيان به بقصد أي غاية من الغايات المترتبة عليها، بل بأي داع قربي، وإن كان هو الداع القربي الاجتناب عن المحرم. أريد أن أمس الكتاب العزيز، والمس للمحدث حرام، أريد أن أمس وأجتنب عن الحرام، إحنا بعد ما نقول له توضأ لاستحباب المس بالطهارة، لا، ما عندنا إحنا المس مستحب، لا، عندنا يحرم على المحدث أن يمس، يحرم على المحدث أن يمس، إذا ما محدث ما تريد تمس لا تمس. إذا شو سوي الآن؟ إذا هذا اللي يتوضا للكون على الطهاره، زين. هذا اللي يتوضا ليقرا القران، ما يخالف. الله يحب منك ان تتلو القران وانت على طهاره، ما يخالف. وهذا لا، ما يريد يقرا القران ولا يريد الكون على الطهاره، عنده حاجه ان يمس القران، يقول ممنوع، محدث الاصغر ممنوع، زين. اجل، لكن عندك مخرج، توضا لتجتنب الحرام، وهو شنو الحرام؟ مس المحدث. فهنا شو عرفتوه؟ فهنا الاجتناب، فالداعي القرب ما هو؟ الاجتناب عن الحرام، بل بأي داع قربي، وإن كان هذا الداعي القربي هو الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن. انتهينا. وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر فهو مستحب نفسي، في نفسه مستحب. ها؟ إذا كنت صليت المغرب على وضوء ولم ينتقض، يستحب لك أن تتوضأ مرة أخرى لتصلي العشاء بوضوء طازج، أقرب إلى هذا. ولكن يقول السيد، سماحة السيد، القدر المتيقن من استحباب التجديد لصلاتي الصبح والمغرب، وإن كان لا يبعد استحبابه لكل صلاة. فعند السيد قدر متيقن قطعا، إذا كنت متوضي صلاة الليل وصليت ثم أذن الفجر وانت على طهارة، قطعا يستحب تجديد الوضوء لصلاة الصبح. وانت الآن الحمد لله في الدرس، وباقي نصف ساعة على المغرب، فحضرت الدرس متطهرا على وضوء للدرس، زين، ثم أذن المغرب، قطعا يستحب لك أن تجدد الوضوء لصلاة المغرب. ولكن هل يستحب تجديد الوضوء لصلاة العشاء؟ قطعا ما عندي هالقط، لكن فتوى أكو، يستحب، لا يبعد. فرق بين قطعا ولا يبعد درجات الوضوح بس، وإلا أيضا فتوى، واضح. وأما في وإن كان، شوف، لا يبعد استحبابه لكل صلاة، واضح الكلام. فتوى أقول لك حينما أسألك شو، ها، وإن كان المتيقن ما، ها، ثم لا يبعد، شنو الفرق؟ شو تقول؟ درجات الوضوء. وأما في غير ذلك، أنت الآن على وضوء، وتريد أن تجدد، لا لصلاة المغرب فقط، تريد أن تجدد فقط، يؤتى به برجائل مطلوبي. وبعض العلماء، والآن لا يحضرني، يقول باستحبابه. في عند رواية: من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار.
شيخنا يقصد بكل صلاة الواجب فقط ولا صلاة المستحبة؟
لا، واضح، لكل صلاة،
كل الصلوات سواء مستحبة أو
واجب. نعم. وأما في غير ذلك فيؤتى به، يعني السياق شو قد يوحي بشنو؟ صلاة الفريضة. نراجع إن شاء الله أكثر العروة للسيد السيستاني، زين، نراجعها لنتأكد، يعني السياق يقتضي لكل فريضة وإن كان العبارة مطلقة.
نسخة الثاني في اختلاف،
شو يقول؟
الاستحباب لصلاة الصبح والمغرب بل لكل صلاة
فقط.
هكذا
هكذا يقول. إيه، هذا نفس الشيء. وين كان له استحباب لكل صلاة؟ ماكو، يعني إحنا بناءنا أكو تصريح. نشوف العروة الوثقى للسيد السيستاني. المسألة التي بعدها 63 بعد 100: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتشديد. ها، بسم الله الرحمن، قل مثلاً الرحيم، الشدة أو المد، ولا مس اسم الجلالة لا يجوز مس ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على لحو طجوبا، يعني المختصة كما سوف يأتي مثل لفظ الرحمن زين إيه؟ والأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه أجمعين، هذا أحوط أولى. نعم، هنا تنبيه خفيف، نقول هذا البحث فقهي ما له ربط بعد بالعقائد. ما فليس من حق الإنسان يتوهم يقول ها شلون إذا كان هناك وجوب أجل الزهر وجوب وإلا أنت منقص، لا هذا من مقامات ما لها ربط، هنا نتبع الدليل الفقهي. نشوف لاحظ شو بعد، لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتى المهجورة منها، لأنها ما يحكي عن لفظ الجلالة عن الذات المقدسة والأسماء زين، ولا بين الكتابة بالمداد والحافر والتطريز، واضح الكلام، جميع أنواع الكتابة، كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة، نعم يعني مرة تمس بإصبعك بشعرك الشعر لا تحله الحياة لأنه يقطع ولا تتألم، والأظفر هذا الذي يقطع ولا تتألم، بينما تحله الحياة وغيره بينما وغيره. نعم، لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة، الشعر على أقسام، في شعر هذا شو هو الصغير هذا الذي يجب غسله في الوضوء، هذا شنو
تابع
للبشرة، لا يجوز أن تمس القرآن الكريم بشعرة إذا كانت هذه الشعرة
تابعة،
بينما الشعر الذي لا يجب غسله سيأتي إن شاء الله في غسل الجنابة أنه الشعر الطويل اللي هو لا يعد تابعا للبشرة لا يجب غسله، فيجوز للمرأة مثلا تخلي شعرها في كيسة أو في كذا وتغسل الجلدة الرأس ولا تغسل الشعر، هذا الشعر الذي لا يجب غسله يجوز مس القرآن به، طبعا مسألة كما سوف يأتي خلافية، يعني هو السستاني عنده لا يجب، بس في علماء سيد الصدر وغيرهم في بعضهم يحتاط وجوبا أو يفتي أنه لازم من غسل الشعر كاملا في غسل الجنابة، بس خوئي سستاني وحيد لا. خب، فالمس بالشعر التابع للبشرة لا يجوز، وإذا كان الشعر غير تابع يجوز. المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض مما يصدق عليه القرآن عرفا، هذا فرق بين السلخي والسستاني والفرق مهم جدا. شوفوا حتى نبين مسألة السلخي أوضح وبعدين نجي للسستاني. السلخي يقول الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، يعني أنا بكتب الآن الرحيم الرحمن دي مش مختصة لا يجوز إطلاقها إلا على الله الرحمن، فلا يجوز مسها، لكن أنا كتبت الرحيم، إن قصدت أنها الرحيم القرآن هذا جزء من البسملة فحرام المسها، وإن قصدت لا صفة الرحيم يجوز مسها، هذا من يقول الكلمة الواحدة تتبع القصد. السيد السستاني يقول لا، الموجود عندنا لا يجوز للمحدث مس القرآن. فإذا قصد كتب لفظ الرحيم لوحدها وقصد القرآن، لكن هذه من مسها لا يقال مس القرآن، لابد أن يكون قبلها بعدها سياق كلام بحيث المجموع شو يصير؟
قرآن.
القرآن. فإذا كان قرآن مسها لوحدها ما يجوز، هو الكلام في مسها لوحدها، كلام في مسها لوحدها مو مس الجميع. الآن إذا كان القرآن مفتوح، ما القرآن مفتوح وفي ها البسملة، وأريد أمس أمس الباء فقط، حرام النقطة، حرام، لأنه يصدق أني مسست القرآن. زين، نفسها الباء بنية البسملة أريد أن أكتبها على ورقة، الباء كتبتها لوحدها لا يحرم مسها، وقصدت القرآن عند السيد السستاني. إذن عند السلخوي سهلة، عند السلخوي شو المتبع؟ هو القصد. إن كتبتها بقصد القرآن يحرم، وإن كتبتها لا بقصد القرآن لا يحرم. أما عند السيد السستاني شو يقول؟ نقول المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره، مثل الباء، مثل الرحيم، مثل إياك، إياك ها، يكون المكتوب بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض مما يصدق عليه القرآن عرفا. واضح كلام سيرستاني؟ إذا كتبت شيء وكان يصدق عليه أن هذا شنو؟
قرآن،
فيحرم مس بعضه، مس عرضه، وإلا فلا أثر له سواء أكان الموجد قاصدا لذلك أم لا. هذا هو الفرق بينه وبين السيد الخوئي. أنا جيت كتبت إياك، قلت لي إيش تقصد؟ قلت أقصد جزء من القرآن، لكني بعدي ما كملت أنا الحين، بس كتبت إياك. السيستاني شو يقول؟ والسيد الخوئي
يحرم.
بعدين كتبت إياك نعبدو، دي آية دي قرآن، زين بس إياك عندن عند الكل. زين، نعم، لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة. يعني كتبت أنا إياك نعبد هذا القرآن، بعدين قصصتها، خليت إياك وحدها وذيك وحدها، ذيك الحالة ما يصدق وذي الحالة لا يصدق. قل التفرقة الناشئة بعد الجمع فيها شنو؟ احتياط وجوبي. نعم، لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرق عليه بعد الكتابة. واضح يا أخوان؟ واضح، ما نطول. المسألة 66 بعد 100، الطهارة من الحدث الأصغر أقسام. الطهارة حتى نوصل إلى الغسل إن شاء الله. الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة العمل كالوضوء للصلاة، وقد تكون شرطا للكمال كالوضوء لقراءة أو الوضوء للطواف المستحب. هنا للكمال، الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل، وقد تكون شرطا لكماله، وقد تكون شرطا لجوازه كمس كتابة القرآن للجواز للابتعاد عن الحرام. ويعبر عن الأعمال المشروط بها غايات الوضوء نظرا إلى جواز الاتيان به لأجلها. فنقول غايات الوضوء، الغايات الوضوء التي يؤتى الوضوء به لأجلها، أتوضأ للمس، للكون، لقراءة القرآن. وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذرين ها؟ لله علي أن أكون على طهارة، لله علي أن أقرأ القرآن على طهارة، لله علي واضح بعد. وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه يتصف الوضوء الموصل إليها لا بالوجوب النفسي ولكن يتصف بالوجوب الغيري. ما معنى الوجوب النفسي؟ ما وجب لنفسه. ما معنى الوجوب الغيري؟ ما وجب لغيره. وإذا استحبت نعم يتصف بالاستحباب الغيري. واضح إن شاء الله. ومما تكون معنى وإذا استحبت يعني إذا استحبت تلك الغايات يكون الوضوء مستحبا بالاستحباب الغيري أيضا. ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب وجملة من مناسك الحج. عندنا روايات كثيرة أنه جميع أعمال الحج الوقوف بعرفة المشعر كذا يستحب الإنسان أن يكون على حتى الرمي ولكن لا يجب إلا للطواف الواجب وصلاة كالوقوفين ورمي الجمار وصلاة الجنائز أيضا يستحب الإنسان أن يصلي الجنائز وهو على طهر وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة. تريد أن تطلب حاجة ممن؟ تهيأ. كيف تهيأ؟ والله قف بين يدي الله وأنت على طهارة واطلب حاجتك. زين. المسألة 67 يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها على الأظهر كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا بقصد ما مر من الغايات. مسألة خلافية والمغرب باقي عليه الآن نص ساعة أريد الآن أتوضأ. خب إذا أتوضأ للكون على الطهارة هذا شنو؟
ما في
إشكال. لا أريد الكون على الطهارة أريد أن أتوضأ للصلاة لصلاة المغرب. أتوضأ أأتي بهذه الغسلات ها من أجل أن أصلي. خب إذا دخل الوقت بلا إشكال يجوز عند الكل وإذا أردت الكون على الطهارة بلا إشكال يجوز عند الكون. الآن لا أريد الكون على الطهارة وقت المغرب بعدما دخل هل يجوز الإتيان بهذه الحركات بقصد فعل الفريضة؟ يجوز عند السيد السستاني والوحيد. ونقل عن السيد الخوي أنه يستشكل احتياط وجوبي. وين احتياط؟ هو أوسع من جهة. هذا اللي قال السيد الخوي يقول له قبل الصلاة تريد أن تتوضأ هو مستحب النفس تريد أن تتوضأ لأجل الوضوء يجوز قطعا 100% يجوز. للكون على الطهارة عند الكل قال له أنا أقلد الخوئي وأريد أن أتي بالوضوء لفعل الصلاة ها؟ محل إشكال. نقل يعني نقل أنا ما نقل عن السيد الخوئي أنه محل إشكال ولكن الوحيد يقبل. زين السستاني قطعا يجوز. يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها على الأظهر. خلنا نراجعها الحين عند السيد الخوئي. هنا السيد الخوئي ذكر إذا دخل وقت الفريضة إذا يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة كأنما شنو إذا لم يدخل
لا يجوز.
120 التعليقة في عدم الجواز قبل دخول الوقت إشكال ولا إشكال قبل الوقت قريبا منه بقصد التهيؤ للفريضة بل يستحب. هذا منه
شيخ
الوحيد. واضح الكلام جدا واضح بحثمه. خب المسألة 68 سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين والتسمية والدعاء بالمأثور الوارد عنه البيت عليه السلام وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم أو البول مرة، وللغائط مرتين، واضح؟ يغسل إلى الزندين مرة أو مرتين، من حدث البول أو الغائط مرة، من حدث النوم أو البول مرة، ومن حدث الغائط مرتين. ويستحب المضمضة والاستنشاق وتثليثهما وتقديم المضمضة. فالاستنشاق مستحب حتى لو قدمته على المضمضة أو العكس، ولكن وتقديم المضمضة مستحب، والدعاء بالمأثور وعند غسل الوجه واليدين أيضا دعاء للدعاء ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات. وتثنية الغسلات، هنا نريد أن نشرح ما معنى تثنية الغسلات. الوجه مرتين، لكن متى تتحقق؟ هنا هذا اللي أريد أشرحه. زين، مو بتعدد الغرفات،
إذا اكتمل غسل
أي يعني فيمكن الغسل الأولى الواجبة تحتاج مني كم غرفة؟
غرفتين
ثلاث. فإذا اطمأننت وأكملتها، بعدين أخذ بنية امتثال الأمر الثاني الاستحبابي. واضح الكلام؟ هذا أحيانا يحصل اشتباه، بعض بيتصور كل ما كل غرفة يعني هذه ثلاث، هذه غسلة. لا، قد تكون ثلاث صبات، ثلاث غرفات بنية الغسلة الواحدة. وتثنية الغسلات، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها. إذا أتممت اليد اليسرى بالغرفة بالغرفتين بالثلاث، الأحوط استحبابا أن لا تغسلها. ليش؟ على أساس لا يصير ماي أجنبي، استحبابا. والأحوط مو استحبابا، لا، الأحوط استحبابا. أكو فرق بين الاستحباب والاحتياط الاستحبابي. الاستحباب المطلوب ما ثبت أنه مطلوب. زين، تثنية الغسلات مطلوبة حتى في اليسرى، لكن تطبيق هذا الاستحباب في اليسرى يصطدم مع الاحتياط للمسح، فالأهم مراعاة الاحتياط لإدراك الواقع. زين، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياط المسح بها، وكذلك اليمنى الأحوط ترك التثنية إذا أردت أن تمسح بها. مرة ما تريد تمسح بها، يعني تريد تغسل اليمنى وبعدين باليمنى تغسل اليسرى. زين، ومرة لا، تريد تغسل اليمنى تكتفي واليسرى تغسلها لا باليمنى
لوحدها.
ففي هالصورة الاحتياط في ترك التثنية لليدين، ولاحظ استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى. أما إذا أراد يغسل اليمنى وباليمنى يغسل اليسرى، فيبقى استحباب التثنية في اليمنى بلا احتياط. وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد. زين، أحيانا تجي مرحلة تمر علينا إن شاء الله، أو مرت ما أدري مرت، ها، أحيانا في حال الجفاف يجوز أن أخذ أيضا حينما تصل النوبة لأخذ من بلة الوجه لأمسح بها، يجي هالاحتياط. فإذا هالاحتياط العضو الذي تريد أن تمسح به لا تكرر غسله. وكذا الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد. ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن. ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة. أنا أريد أن أتوضأ، مرة أقول لك رحم الله والديك هذا الإبريق روح عبى ما يجيبه، ما يخالف جائز. مرة أقول لك يلا صب على يدي وأنا لن أنوي الوضوء، بعدين يعني صب على يدي، هذا مقدمات قريبة، في المقدمات القريبة جدا يكره. ومرة أقول لك صب على يدي وأنا بنوي الوضوء بصبك، هنا شنو؟ لا يجوز.
مباشرة.
إيه يجب، يجب أن يستند الغسل وتحريك الماء لي، واضح؟ إذن المقدمات البعيدة ما في كراهة، والمقدمات القريبة فيه كراهة. أما أن تتوضأ ولكن يستند الصب، النية منك والصب يستند إلى غيرك، شنو؟ لا يجوز. باقي فقط صلى على محمد الأدعية الواردة، شوف موجودة في العروة، نقراها شوي. خلي التسجيل. في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وضوء النبي وتقتضيه يستحب كون الوضوء بمد كما صرح به الأصحاب، زين، وتقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بمد وغسله بصاع 3 كيلو، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، زين. وفي بعض الروايات عن الأمير عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: وعليك بالسواك عند كل وضوء، وعليك بالسواك عند كل وضوء. نعم يستحب. شوف بس، شفت في العروة، صلى على محمد وعلى
محمد وآل محمد.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدعو أحدا يصب الماء عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لما لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا. وقال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وخبر الوشاء: دخلت على الإمام رضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك، فقال: مه يا حسن. فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك؟ تكره أن أؤجر؟ قال: تؤجر أنت وأؤزر أنا؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. خوش حديث. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويستحب التمندل عن أبي عبد الله عليه السلام: من توضأ بالعكس يعني، من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له 30 حسنة. فمن توضأ وتمندل محى عنه كام؟
29.
زين.
خلافات
لا تتمندل، يعني لا تتمندل تضيع على نفسك كام؟ زين. خلنا نشوف بس الدعاء، شفت الدعاء؟ والدعاء بالماثور. لحظة لحظة. اللهم صل على محمد وآل محمد. تضمنت الدعاء جملة من النصوص، ففي صحيح زرارة عن مولانا الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وصحيح معاوية بن عمار زين، وأضاف في ليله والحمد لله رب العالمين. وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ قال بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وأكبر الأسماء لله وقاهر لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي وأحيا قلبي بالإيمان، اللهم تب علي وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي أحب وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء. واضح؟ بعد شنو أدعية وارد نقراها واحفظوا بعضها، كيفكم؟ التسمية خب يستحب التسمية، من سمى طهر جسده، نعم من سمى طهر جسده كله وكان كمن اغتسل، ومن لم يسمي لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. سبحان الله. من سمى طهر جسده كله، عفوا، من سمى، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم طهر جسمك، وإذا توضأت لم تسمي طهر من جسمك ما مسه الماء. حلو الروايات وقعا للنصوص المستفيضة. السيد الحكيم يقول الله يحفظه، وفي كثير منها إن من سمى طهر جسده كله وكان كمن اغتسل، ومن لم يسمي لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء. لطيف لطيف. وعن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم باب السوق إلى الكمال، أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد وضوءك وصلاتك. فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكى ذلك لي، فقال له هل سميت حين توضأت؟ قال لا. قال سمي على وضوئك. فسمى وتوضأ وصلى، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد. إحنا من باب شنو السوق إلى الكمال. فقبل الوضوء سمي ليطهر جسدك كله، أو لا تسمي لتطهر ما أصابه الماء. قلنا أنه يغترف منه على اليمين لما ورد عن أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله يحب التيامن في كل شيء. كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وصلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين.